نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: المفتي داريان من مكة المكرمة، الوطن مهدد من الداخل والخارج. فياض من السرايا الحكومية، ضخ الغاز بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي. أمام مصرف لبنان، اعتصام للمودعين تحت شعار إما الموت أو الحق. اعتصام لأهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت احتجاجا على التوقيف التعسفي. الحجاج تدفقوا إلى منى في ثاني أيام أكبر حج منذ جائحة كورونا. جونسون يستقيل من زعامة المحافظين ويستمر رئيسا للوزراء مؤقتا. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف داريان من مكة المكرمة في كلمة له إلى اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن عيد الأضحى يمر هذا العام وفي قلوب اللبنانيين غصة وألم وجرح ومعاناة اقتصادية ومعيشية واجتماعية وصحية، مضيفا أنه لا يمكن أن تشترح الحلول والمخارج لهذه الأزمات إلا بالإسراع بتشكيل الحكومة والتزام روحية الدستور لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الخطيرة التي يشهدها لبنان، وإذ حمل مسؤولية التدهور وانهيار الوطن إلى كل من يضع العقبات والعراقيل والشروط المناقضة بوجه تشكيل الحكومة. دعا المفتي داريان إلى صحوة ضمير لإنقاذ لبنان العربي التاريخ والحضارة والعيش المشترك والمحبة والتضامن، ولفت إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين في غيبوبة وربما يعانون من قصور ولا يتحملون مسؤولياتهم الوطنية لحماية الدولة ومؤسساتها من الأزمات الصعبة التي يواجهها والتي تشكل خطرا على مستقبله ووجوده. وناشد المفتي داريان الدول العربية الشقيقة احتضان لبنان وإخراجه من المحاور الإقليمية والدولية ليعود إلى ما كان عليه من المنعة والازدهار والتقدم، وختم بالقول: لا يمكن بناء الوطن دون أن تكون هناك ثقة بين المواطن ومسؤوليه. الوطن مهدد من الداخل والخارج، والشعب اللبناني في حال ضياع وتشتت بسبب أوهام الغلبة والانقسامات، مثلما هو مهدد من العدو الإسرائيلي. وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانيين بعامة والمسلمين خاصة بعيد الأضحى المبارك. أكد مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك إلى أن معمل دير عمار عاد إلى العمل اليوم، وقال: نؤمن حاليا 400 ميجاوات بما يوفر ساعتي تغذية بالتيار الكهربائي يوميا. أما في مرحلة ما بعد عيد الأضحى، فقال حايك: سنعود إلى تشغيل مكينة واحدة على الشبكة بما يؤمن 200 ميجاوات فقط كما كنا سابقا، إلى حين وصول باخرة الغاز أويل المنتظرة في 25 الجاري على أن نبدأ استخدامها في 28 منه. وفي ملف الكهرباء، التقى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في السرايا الحكومي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووضعه في أجواء زيارته إلى كل من مصر والعراق. وأشار فياض إلى جهوزية مصر لضخ الغاز بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي بعدم وجود عقوبات من جراء قانون قيصر وبانتظار تمويل البنك الدولي. فياض شارك أيضا في لجنة الأشغال والطاقة النيابية حيث شدد على ضرورة زيادة التعرفة لتأمين التغذية الكهربائية.
اليوم هيدي المرحلة مشكلتنا الرئيسية هي انه عنا محطات كهرباء بس ما عنا فيول لحتى نشغل هالمحطات، وما عنا القدرة المادية لحتى نأمن تشغيل المستمر واعطاء الناس عدد ساعات كهرباء اضافي. فالتقينا على هذه الاولويات وحكينا انه اول نقطة لازم نركز عليها هي تأمين فيول بكمية كافية لحتى نقدر نعطي تغذية إضافية. وتكلمنا عن موضوع الغاز من مصر والكهرباء من الأردن وغيره، ومرتبط بموضوع التغذية بالفيول هي زيادة التعرفة، لأنه مثل ما كل الناس بلبنان صارت بتعرف ما فينا نعطي الكهرباء ببلاش، موازنة الدولة ما بتسمح. كانت الحقيقة هي انه الناس عم تدفع حق الكهرباء ومنا عارفة لانه راحت من اموال المودعين، يعني هيدي الواقع اللي حصل. فبهالاطار هيدا حكينا عن التعريفة وضرورة انه تتزامن زيادة التغذية بزيادة التعريفة.
تحت شعار إما الموت أو الحق، نفذت جمعية صرخة المودعين اعتصاما أمام مصرف لبنان، وحرق المعتصمون الدواليب ورموا الزجاج إلى الداخل وأقفلوا الطريق لبعض الوقت مناشدين الدول التدخل والمساعدة في استعادة أموالهم، فيما اتخذت قوى الأمن إجراءات مشددة.
يا الموت يا الحق، هيدي آخر. اللي ماتوا مش أحسن منا، واللي تفشلوا مش أحسن منا. نحن تغربنا، بعدنا عن أهالينا.
أولا إعطاء مصاري للمودعين على سعر المنصة. ثانيا بالنسبة للاحتياطي الموجود عنده، رفع جزء من هيدا الاحتياطي وإعطاء جزء للمودعين من هيدا الاحتياطي المتبقي عندك قبل ما تولع الدنيا فوق راسك وفوق راس الكل. صلك من 36 مليار عم تعطي كل إلا المودع.
أمام قصر العدل في بيروت، نفذ عدد من أهالي الموقوفين في قضية تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية ضد التوقيف التعسفي لأبنائهم بعد مرور سنتين على جريمة الرابع من آب. والتقى الأهالي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هاري خوري، الذي أشار إلى ضرورة إنشاء هيئة اتهامية عدلية تعمل على تعجيل دراسة وبت عدد من القرارات المتخذة من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان وخلفه القاضي طارق البيطار، موضحا أنها خطوة تحتاج إلى تشريع في مجلس النواب.
وقت اللي بيكون في قضاة مش عم بيقوموا بشغلهم، وقت اللي بيكون في قضاة كفن لهم يدهم عن ملفات، حضرة وزير العدل في مواد بالقانون بتسمح له يتدخل. بدنا نعرف هو شو شغلته، شو قاعد يعمل، يتدخل ويفك الظلم عن هالموقفين كلهم. كل هالموقفين قاعدين ناطرين ومش عارفين شو ناطرين. القاضي قاعد ببيته وكل العالم مهجرة من بيوتها، قاعدة بالحبوسة عند أهاليها. هيدا وضع ما بينطاق.
وأمام قصر العدل أيضا وقفة استنكارية للجرائم المتكررة بحق الأطفال والفئات المهمشة في لبنان وآخرها جريمة القاع. النائبة نجاة صليبة طالبت بمحاكمة فورية للمتهم باغتصاب الأطفال في القاع، مشددة على إبقاء المحاكمة أمام القضاء المدني.
الأولوية في جريمة القاع للمحاكمة السريعة للمجرم وحماية الضحايا وذويهم من خلال الخطوات التالية. أولاً، أولى مظاهر العدالة في هذه الجريمة البشعة تتجلى في القضاء من خلال محاكمة فورية للمجرم المتحرش ومغتصب الأطفال وإنزال أشد العقوبات بحقه ليكون عبرة لغيره، والتشديد على ضرورة إبقاء المحاكمة أمام القضاء المدني لضرورة تمثيل أهالي الضحايا وعدم إحالة الموقوف إلى المحكمة العسكرية.
في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وعرض معه للأوضاع الأمنية العامة في البلاد ولملفات تتعلق بالمؤسسة العسكرية. كما استقبل رئيس الجمهورية مدير شركة ألفاريز أند مارسال المولجة بالتدقيق الجنائي داينيل جيمس بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، واطلع منه على سير التدقيق في حسابات مصرف لبنان. عقد في مجلس النواب اجتماع بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية والممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف والمودعين. وأكد بوصعب أن هذه المبادرة أتت بهدف الاستماع إلى آراء أصحاب اختصاص يمثلون عددا من المكونات المعنية والفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني، بالإضافة إلى ممثلين عن المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية، تمهيدا لوضع تقرير استشاري لتسهيل مسار دراسة القوانين ووضعها بتصرف النواب للاستفادة منها عند مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة. أما لجنة المال والموازنة فأحالت مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب إبراهيم كنعان لإنجازه ضمن مهلة 10 أيام تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة. وقال كنعان أن لجنة المال تخطت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع الحكومة تسهيلا لإنجازه، واعتبرت أهدافه الإصلاحية بمكافحة الفساد والحد من التهرب الضريبي ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلبا دوليا، مضيفا أن اللجنة طالبت رئاسة المجلس وضع قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المقر في اللجنة منذ تشرين الأول 2021 على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. في حين ألغى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام جولته التي كانت مقررة اليوم في مرفأ بيروت، جال وزيرا الصناعة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان وعباس الحاج حسن في المرفأ للاطلاع على سير عمليات التفريغ للحاويات التي تحتوي مواد غذائية والتي كانت مكدسة لأسابيع بسبب الإضراب المفتوح لموظفي الإدارة العامة. وزير الزراعة قال أن الإضراب أمر محق، إنما في المقابل نحن نريد استمرار البلد.
هذا القطاع ما بدنا ينهار أبدا، نحن اقتصادنا واقف على أجري لله الحمد، في صعوبات نعم، ولكن إذا وقفنا كل الاستيراد وكل التصدير ينعاد علينا وعليكم. نحن بنكون شو عم نقول؟ عم نقول نحن بتنا بلد مفلس، ونحن لا، نحن بنعطي إشارة للداخل وللخارج نقول رغم كل شيء، رغم كل ما يحكى بالإعلام، نحن أقوياء وسنبقى أقوياء.
من جهته أشار وزير الصناعة إلى تعاون لتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالمرفأ ولتسهيل مرور كل الحاويات المتأخرة.
شفنا المشاكل الموجودة اليوم بالمرفأ يلي تراكمت من وراء الإضراب، وكمان صار في تجاوب من إدارة المرفأ اليوم بفتح الباحة الكبيرة لتسهيل كل الكونتيرات يلي كانت كلها مأخرة، يلي هي بفترة قصيرة كلها نسهلها أمورها. وهون صار في تداخل من وزير الزراعة شخصيا كرمال كمان تسهيل الفحوصات وكل شيء، قصص بدها بيطرية، واليوم عم بيشاركنا اليوم بالجولة ليتأكد معالي الوزير من العملية.
أوضحت المديرية العامة للأمن العام ردا على بعض الطروحات التي تدعو إلى تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية على هذه الجوازات نفسها، مشيرة بأنه لا يمكن السير بهذا لأن المعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني لا تجيز إطلاقا للدول الأعضاء تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية على نفس هذه الجوازات، وبالتالي فإن هذا الإجراء سيعرض حتما حاملي مثل هذه الجوازات إلى مشاكل في المطارات خلال سفرهم، وأيضا في البلدان التي يقيمون فيها، وصولا إلى عدم إمكانية تجديد إقامتهم. صدر اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات، وانخفض سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أكتان 10,000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 11,000 ليرة وقارورة الغاز 1,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أكتان 665,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 676,000 ليرة، صفيحة المازوت 705,000 ليرة وقارورة الغاز 341,000 ليرة. تدفق مئات آلاف الحجاج من مدينة مكة المكرمة باتجاه منى لقضاء يوم التروية فيها في اليوم الثاني من مناسك أكبر موسم للحج منذ تفشي جائحة كوفيد-19، وسمحت السلطات لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء. أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت مساء أمس شخصا من أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، ما تسبب بمقتله على الفور. ووفقا لمصادر المرصد فإن الشخص المستهدف يعمل في مجال الرصد والاستطلاع لصالح حزب الله في بلدة حضر الحدودية مع الجولان السوري المحتل، حيث جرى استهدافه من قبل المسيرة الإسرائيلية أثناء تواجده قرب منزله. بعد ضغوط واستقالات طالت حوالي 59 وزيرا ونائبا ومسؤولا بفريقه الحكومي، قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من زعامة حزب المحافظين داعيا إلى اختيار زعيم جديد سريعا. وأضاف في كلمة أنه حزين لترك أفضل وظيفة في العالم على حد تعبيره، معددا إنجازات حكومته من بريكزيت إلى مواجهة روسيا. كذلك أوضح أن إصراره على البقاء في منصبه جاء التزاما منه بالوعد الذي قطعه، وسيستمر جونسون كرئيس للوزراء حتى اختيار حزب المحافظين زعيما جديدا في الخريف المقبل. في سياق منفصل، أعلنت الحكومة البريطانية أن قوات البحرية الملكية صادرت أثناء عمليات الأمن البحري الروتينية في أوائل 2022 أسلحة وصواريخ متطورة في زوارق سريعة إيرانية في المياه الدولية جنوب إيران. وشملت الأسلحة المضبوطة صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز يصل مداها إلى 1000 كيلومتر، بما يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي وفقا لبيان الحكومة البريطانية. وهذه هي المرة الأولى التي تعترض فيها سفن حربية تابعة للبحرية البريطانية أخرى تحمل مثل هذه الأسلحة المتطورة من إيران. بعد استعادتها من القوات الروسية، تعرضت جزيرة الأفعى الأوكرانية لضربة روسية ليل أمس أدت إلى تدمير 35 طنا من الحبوب وفق السلطات الأوكرانية. إلى ذلك، وبعدما بسطت روسيا سيطرتها على منطقة لوغانسك، بدأت قواتها بالزحف نحو بقية المدن في إقليم دونباس. ويرتكز الجهد العسكري الروسي حاليا على 3 مدن هي سلوفيانسك وكراماتورسك وباخموت التي تقع في منطقة دونيسك وتشكل مع لوغانسك إقليم دونباس. نفت بريطانيا الأخبار المتداولة عن توقيف دبلوماسي بريطاني في إيران، وقال سفير المملكة المتحدة في طهران أن الدبلوماسي الذي أعلن التلفزيون الإيراني رسمي توقيفه غادر إيران في كانون الأول 2021. في الخبر الأخير، أعلنت سلطات الموانئ اليونانية غرق سفينة شحن في جنوب البلاد ونجاة أفراد طاقمها 7 وجميعهم بلغاريون. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.